بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
نحن اليوم بحاجة إلى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر إليه ويقول لك أنت مرضك كذا، تعلم كذا.
آداب طلب العلم.
علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك.
آداب طالب العلم.
إننا بحاجة أن نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الإسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في أفراد المسلمين.
آداب طالب العلم.
ثم أمور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله.
آداب طالب العلم.
تحاول أن تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كالعقيدة الطحوية أو العقيدة الوسطية أو معارج القبول، تلم بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك.
آداب طالب العلم.
فالمقصود أن هذا العلم على الأقل يعلم كل مسلم الأحكام أنواع الحكم الخمسة، يعني إيه واجب، ويعني إيه مستحب، ويعني إيه مباح، ويعني إيه مندوب، ويعني إيه حرام.
آداب طالب العلم.
وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، أن تعرف يعني إيه حديث ضعيف، حديث صحيح، يعني ايه حديث منكر، يعني ايه حديث موضوع، يعني ايه لا اصل له، يعني ايه ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب.
آداب طالب العلم. طالب العلم.
هذه علامة ان العلم نفعك، أن تكره أن تزكى وأن تمدح وأن تتكبر على الخلق.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر لإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان آداب طالب العلم، وذلك للشيخ محمد حسين يعقوب. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الشيخ.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يشهد رب السماوات والأرض أني أحبكم في الله، وأصل الحب إخوتاه، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أصل الحب أن ينفع صاحبه ومن أحبه، فالحب ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وينفع المحبوب، ينفع المحب وينفع المحبوب. أما كونه ينفع المحب فهو أن يعيش سعيدا بحب من يحبه، لأن مجرد استشعار أن القلب يحب الله تلك قمة السعادة. اللهم ارزقنا حبك يا رب.
ومن أدلة أو من علامات أنك تحب الله أن تحب من يحب الله، هذا شرط. إذا كنت تحب الله أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ كونك تحب، تحب في الله وتبغض في الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي القضية. ثم منفعة هذه المحبة للمحبوب بالنصيحة، بالنصيحة. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. إخوتاه، بودي الليلة أن أوجه إليكم نصيحة، بودي أن نتناصح في الله. هذه هي حقيقة الأخوة، أصلها وقلبها وإنسان عينها، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، كما قال حبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. إخوتاه، نصيحة الليلة لكم: العلم العلم، العلم العلم. نعم، داء الأمة في هذا العصر الجهل، ودواؤها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب، اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. يا الله يا حي يا قيوم، نعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، نصيحتي لكم العلم، لأن الأمة مرضها وضياؤها في هذا العصر الجهل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فسمى الجهل مرض، وذكر أن علاجه العلم. ولكن إذا تحدثنا في العلم وأصله ومنبعه، فإننا لابد أن نتحدث بطريقة سوية صحيحة سليمة. فإذا ذكرنا أن الجهل مرض، فإن هذا المرض ينبغي أن يشخص بطريقة جيدة، ثم يوصف العلاج المناسب. فدائما بعض الناس يظن أن القضية هكذا. أعطيكم نكتة تذكر أن قديما، وكانت بلدتنا قرية، وعلى ناصية القرية كان يجلس رجل حذاء، كانوا بيقولوا عليه في الفلاحين زمان صرماطي، قاعد حاطط الترابيزة بتاعته الصغيرة والكرسي على ناصية البلد في مدخل البلد، اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى أقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الككولة ورا مقار في هذا المكان الآن، فكانوا يذهبون إليه، يمرون عليه ذاهبين عائدين، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل، يقول له: تعالى ادوك ايه؟ يقول له: ادوني برشام. يقول له: وريني. ويروح على برشامتين وبلعهم. ادوك ايه؟ حديد وزرنيخ. يروح واخد ازازة الدواء وشارب منها شوية، والأمة الدكاترة بيكتبوا حاجة وحشة، ويشرب حتى أصيب عافاه الله بسرطان المعدة من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دواء للسكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع. هكذا يصنع كثير من الشباب: اشرب واقلب اقلب اقلب. ف فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، أو أن يصبح أفسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ينبغي إخوتاه إذا أردنا أن نتعلم أن نبحث عن المرض. ما هو مرضك أنت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء إلى الإمام مالك ليطلب العلم، يقول: مكثت مع الإمام مالك 20 سنة فتعلمت منه الأدب في 18 سنة ثم أخذت العلم في 2 سنين. ولكن الإمام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيرة نظر إليه فرأى ما يحتاج فعلمه الأدب أولا في كم؟ 18 سنة. فلما تعلم الأدب صار أمر العلم سهلا، خذ العلم في 2 سنين. الإمام مالك لم يكن هذا دأبه مع كل تلاميذه. الإمام الشافعي ذهب إليه، صح ولا لا؟ الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، ذهب إلى الإمام مالك وجلس وقرأ عليه الموطأ فقال: يا بني قم فأفتي الناس. انتهت القضية، لم يرى أنه يحتاج إلى شيء. نحن اليوم بحاجة إلى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر إليه ويقول لك: أنت مرضك كذا، تعلم كذا، يجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، تجد أنهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا إلى سمته وهديه ودله وخشوعه وعبادته وأدبه، فإن رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا أصل الأصول، أصل الأصول توحيد الرب جل وعلا. ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد، أن تعمل بطاعة الله وأن تصبر عليها وتثبت، وأن يكون أدبك كما قال الإمام الشافعي: ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا أقولها تاني؟ تصلي على الرسول. الإمام الشافعي يقول: ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر إلى الدقيق، لو أتينا مثلا ب100 كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع أو نصف كيلو ملح. هكذا مطلوب هذا الكم من الأدب مع هذه الجزئية، مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين، هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك. لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول أن تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كالعقيدة الطحاوية أو العقيدة الوسطية أو معارج القبول، تلم بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك. ثم أمور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله. هذه من فروض الأعيان الواجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، منذ البلوغ إلى أن يموت. فرض على البالغ وعلى الكهل، على الرجل وعلى المرأة. فرض عين عليه أن يتعلم هذا. هذه العقيدة عقيدته في الله وفي رسوله وفي كتبه وفي رسله جميعا، أن يتعلم عقيدته في القضاء والقدر، عقيدته في الملائكة من هم، أن تتعلم لتكون على بصيرة. إخوتاه، كانت محاضرتنا بالأمس عنوانها الحروب الإعلامية وخطوط الدفاع. ذكرنا أن أول خط من خطوط الدفاع أمام هذه الهجمات الإعلامية الشرسة طلب العلم، لأن كثيرا من المسلمين يسيئون إلى الإسلام بجهل، كثير من المسلمين يسيئون إلى الإسلام بجهل بعمى، لأنه لا يعرف شيئا من الفقه، لا فيفتي بغير ما يعلم ويقول هذا كلام الدين ويتكلم باسم الدين فيحمل كلامه على الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله إن منكم منفرين. إننا بحاجة أن نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الإسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في أفراد المسلمين. يتعلم عقيدة صحيحة فيتكلم بعلم، يتعلم فقه صحيح فيعبد بعلم، لأن الذي لا يعبد الله بعلم قد لا تزيده عبادته عن الله إلا بعدا. نعم، الذي يعبد بجهل لعله يذهب يدعو فيسب ربه بجهل. لابد أن نتعلم عقيدة صحيحة وفقها صحيحا، فروض الأعيان، ثم أن نتعلم الأعمال القلبية، العلوم القلبية الواجبة بأصل الشرع. تتعلم التوكل واليقين والإنابة والخشية والخشوع والمحبة والخوف والرجاء، هذه علوم يجب عليك أن تتعلمها، تلزمك أن تتعلم كيف تحب الله. كثير منا يزعم أنه يحب الله ثم لا يعرف كيف يحب الله. أن يتعلم كيف يخاف من الله، وإلى أي درجة يصل الخوف، كيف يرجو الله، وإلى أي درجة يصل الرجاء، كيف ينيب إلى الله، ما هو الإخبات، ما هي الخشية، ما هو الخشوع. الخشوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الخشوع، وصح هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا فيه كلام، أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الخشوع. فتدخل مسجد حتى تدخل مسجد القوم فلا تكاد تجد فيه خاشعا. رأيتم هذا الآن في هذا العصر؟ تدخل المساجد فلا تكاد ترى خاشعا واحدا، لأننا لم نتعلم كيف نخشع. ثم هناك علوم من فروض الكفايات، ولكن بعضها لا غنى للمسلم عنه، أجزاء منها كعلم أصول الفقه، هذا علم من العلوم الهامة لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم علما متدرجا ليصل إلى مرتبة يدرس ويعلم، لابد أن يلم بعلم أصول الفقه، لابد. واحد يقول لي: الله، ما انت قلت على علم أصول الفقه ده علم الطواغيت. أقول له: والله ما قلت، كذبوا ورب الكعبة. فالمقصود أن هذا العلم على الأقل يعلم كل مسلم الأحكام الخمسة، أنواع الحكم الخمسة، يعني إيه واجب، ويعني إيه مستحب، ويعني إيه مباح، ويعني إيه مندوب، ويعني إيه حرام، عشان لما حد يقول له إن غسل الجمعة واجب، بعض العلماء يقول واجب والبعض يقول مستحب، يبقى فاهم ايه الفرق بين الواجب والمستحب. لازم، من يقول ان هذا العلم علم طواغيت؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، أن تعرف يعني حديث ضعيف، حديث صحيح، يعني حديث منكر، يعني حديث موضوع، يعني لا أصل له، يعني ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وكما قال حبيبك محمد محذرا ومهددا ومتوعدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فلابد أن تعلم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف قبل أن تحدث وقبل أن تتكلم. لكي تعلم لابد أن تتعلم، أن تتعلم هذه العلوم من فروض الأعيان وبعض فروض الكفايات تلم بها إلماما سريعا. أنا لا أريد أن أتوغل في هذه المسألة، ولكني أقول أنه ينبغي أن نهتم بالعلم اهتماما بالغا، نتعلم ونتعلم بمنهجية. تجد الشاب من هؤلاء في الثانوية العامة أو في كلية كذا أو كذا يبذل وقته ليل نهار وجهده ليل نهار لكي يتفوق ويحصل على شهادة، ثم إذا دعي إلى علم الشرع أعرض وأبى ونأى وترك. لا يا إخوتا، أهمية العلم أهمية قصوى. ولكن بقي أن نقول: هل العلم غاية أم وسيلة؟ إننا للأسف الشديد نعيش في عصر كثير من الشباب قد خلطوا بين الوسائل والغايات، فجعلوا الوسائل غايات. من هذا مسألة التمكين، التمكين في الأرض، التمكين لدين الله، التمكين ليس بغاية، ليس بغاية مقصودة للدعاة إلى الله. عارفين يعني ايه التمكين؟ ها؟ نعم، ليس بغاية مقصودة، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. بمعنى أنه لو مكن لدين الله في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك. لو مكن لدين الله في الأرض، بمعنى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمت الأرض، حكمت الدنيا، ساعتها هل ستعيش مطاردا منبوذا؟ أخبرني بعضهم أنه في بعض البلاد العربية يسمون الإخوة الملتزمين الملتحين يقولون عنهم الكلاب الضالة، وليس من كلب إلا من يرفض شرع الله. هو الكلب، أليس الأمر كذلك؟ نعم، إنما الكلب الذي يرفض شرع الله كذا سماه الله، سماه الله هكذا. قال تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالكلب هو الذي يرفض آيات الله. هؤلاء الذين يسمون الإخوة الكلاب، هؤلاء هم الكلاب. لو مكن لدين الله في الأرض فإن الكلاب الضالة التي تطارد المسلمين كلها ستختنق من الهواء النظيف وتموت، الهواء النظيف هواء سريعة وتموت. يعيش المسلمون في رغد من العيش في كل شيء، يعيشون هانئين بدين الله وبشرع الله. نعم، إنهم إذا طبق الشرع يكون، إذا حصل التمكين يكون هذا. فتعبد الله ببصيرة، تعبد الله بحق. فالتمكين ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق العبودية. كذلك العلم ليس غاية وإنما العلم وسيلة. أم أن العلم غاية؟ أبدا، العلم وسيلة لماذا؟ للعمل. العلم وسيلة للعمل. كثيرا ما رددت هذا المعنى وأكرره الليلة مؤكدا. لما بدأنا نتعلم فذهبنا للشيخ، يا فضيلة الشيخ أريد أن أتعلم. لماذا؟ الشيخ بيقول للتلميذ عايز تتعلم ليه؟ فقال له عشان أبقى إمام مجتهد زي الإمام أحمد والإمام مالك. فقال الشيخ ارجع يا بني، هذه نية فاسدة فلا أعلمك. انتم معايا يا شباب؟ صليتم على الرسول عليه وعليه السلام؟ خلي بالك من القضية الخطيرة جدا دي. قال التلميذ للشيخ أريد أن أتعلم لكي أكون إماما مجتهدا مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. قال الشيخ ارجع يا بني، هذه نية فاسدة لا أعلمك. ورجع الطالب ثم عاد بعد مدة وقال إذن شيخي علمني ماذا أنوي. فقال له يا بني إن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يتعلموا في الأصل ليكونوا علماء مجتهدون متبعون. الإمام مالك لما تعلم والإمام الشافعي والإمام أحمد لم يتعلموا ليكونوا أئمة مجتهدين، وإنما تعلموا ليصححوا عبادتهم ويرضوا الله. ثم جاءت الإمامة هبة من الله بعد. إذن لماذا نتعلم؟ لنتناظر؟ ها؟ لنجادل؟ لماذا نتعلم؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن نتوقف معها كثيرا وطويلا. إننا لا نتعلم لنكون مشايخ مشهورين ولنكون دعاة مرموقين وليحبنا الناس ويخدمونا وليتابعنا الناس ويمشون خلفنا. إننا لا نتعلم لكي نناظر ونسقط الأقوال الفاسدة. كلام عجيب جدا للشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، يقول فيه المحاذير في آخر الكتاب صفحة 57 من كتاب حلية طالب العلم وأنا أنصحك به، هو كتاب خطير. يقول المحاذير، احذر هؤلاء. يقول أولا حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اثنين، احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. قال فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه جاهل. كثير من الناس يدخل كم شبر؟ هو الشبر الأولاني ويقف على كده فيصيبه الكبر. لو دخل الشبر الثاني لتواضع لأن العلم يكسره، ولو دخل الشبر الثالث لعلم أنه جاهل. يقول الإمام الشافعي إني والله كل يوم أزداد فيه علما أكتشف شدة جهلي. ثم قال النصيحة الثالثة التصدر قبل التأهل. قال احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. التصدر الواحد يتعلم كلمتين يطلع يخطب ويقعد يدي درس ويعمل مجموعة يتعلمها، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. يقول الإمام الشافعي إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. ثم يقول الشيخ في النصيحة الرابعة التنمر بالعلم. يقول ايه؟ التنمر بالعلم. يعني الواحد يتعلم، ما يتعلم كلمتين يبقى ايه؟ نمر. التنمر بالعلم، هذا كلام بنصه وفصله من حلية طالب العلم للشيخ بكر ابو زيد، يقول احذر ما يتسلى به المفلسون، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة او مسألتين، فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه اثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، ان اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته. التنمر بالعلم صار اليوم دأب ومذهب ومنهج وطريقة بعض الناس، بعض الشباب تجده انه يبحث عن المسائل، نسميها المسائل الفقعة، خالف تعرف، شهوة مخالفة الناس، المسائل الغريبة، يبحث عن غرائب المسائل وغرائب الأقوال، الأقوال المهجورة والمنسية، يظهرها ويحييها ويناقش عليها ويجادل فيصبح ذا شأن. احذر من التنمر بالعلم. ثم يقول احذر من تحبير الكاغد. ما معنى تحبير الكاغد؟ يعني يقول احذر من التأليف ومسارعة فيه، فالحذر الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. هذا فعل كرام الناس إذا كنت حاذقا فهما كريما كبيرا شيخا تعلمت على أيدي شيوخ، فلا بأس أن تصنف وتؤلف. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ثم ينصح نصيحة سادسة فيقول: موقفك من وهم من سبقك. انتبه لهذه فإنها مهمة، والله هذه النصائح الغالية والوصايا العظيمة إذا تركناها ضعنا وضللنا. يقول الشيخ: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح، فلا تفرح به للحط منه. بعضهم، وهذا في طنطا لننفي التهمة، في طنطا واحد منهم قال لي: قرأت فتح الباري؟ قلت له: نعم والله الحمد لله. قال: فتح الباري لا تخلو صفحة من غلطة. فقلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله قرأته فما وجدت إلا خيرا، ما وجدت إلا خيرا. الرجل فقط أخطأ في مسألة التأويل في الأسماء والصفات، ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال لي: لا، أصل أنت بتقرأ بعقل المتعلم، أنا عايزك تقرأ بعقل الناقد. قلت: أعوذ بالله، وبهذا تضيع بركة العلم، تضيع بركة العلم، أن تقرأ كلام العلماء بعين الناقد، إنما تقرأ بعين المتعلم المتبصر المتفهم الراجي الخير. ورحم الله زمانا، رحم الله زمانا، كان طالب العلم إذا أتى إلى شيخه يتصدق بشيء قبل أن يأتي المجلس، ثم يقول: اللهم. شوف الناس زمان كانوا عاملين ازاي. كان الطالب لما يجي مجلس، لما يجي مجلس العلم يوم السبت، يقوم يتصدق قبل ما يجي بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه، على ما يقدر، لفقير ببريزة في صندوق المسجد بشلن، ثم يقول: اللهم استر، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. شوف الطلبة، شوف الطلبة زمان لما كان الطلبة هكذا كان الشيوخ كما تسمع، كان الشيوخ علماء كبار، لكن لما الطلبة بقوا كده بقى كده، كله بقى كده كده، ضياع. نسأل الله أن يرزقنا بعلماء ربانيين. نعم إخوتان، كان الطالب إذا أتى مجلس شيخه تصدق بشيء ثم رفع يديه ودعا وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لا الفرح والظفر بسقطات الشيخ، يقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به وللحط منه، ولكن افرح لأن الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا الشيخ، افرح لتصحح المسألة للأمة. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله العصمة إلا لنبيه والكمال إلا لكتابه، أبى الله أن يكمل إلا كتابه وأن يعصم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وما يشغب بهذا، احفظ الكلمة دي، تحفظها مني من الشيخ بكر أبو زيد، يقول وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. تاني، تصلي لازم تدفع الثمن على طول صلى الله على حبيبنا محمد. يقول هذا المتعالم يريد أن يطب زكاما، عايز يعالج زكام فإيه؟ فيحدث جزاما، يجي يعالج واحد من الزكام يقوم يجيب له جزام. عارفين الجزام؟ نعوذ بالله من الجزام وجميع الأمراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. الجزام تساقط الأطراف، يبقى مرض تساقط الأطراف، إن عوال صوابعه تقع وطرف مناخيره وطرف ودانه وطرف رجليه، الأطراف تتساقط كده لوحدها، مرض شنيع والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الأمراض. ولكن هذا الإنسان يجي له واحد عنده زكام يقوم يرجعه عنده جزام. وهذا ما حذرت منه، أن الشيخ ينبغي أن يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج، العلاج المناسب، العلاج المناسب لكي يشفى. نعم ينبه على خطأ، ما زال الكلام للشيخ بكر أبو زيد، نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام أغمر خطأه في بحر علمه وفضله. إمام غلط، شيخنا وشيخ العصر، شيخ الشيوخ في عصرنا فضيل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وأطال حياته ونفع المسلمين بعلومه، أخطأ في مسألة، مسألة الصلح مع اليهود، غلط. إيه المشكلة يعني؟ لا تريدون من عالم أن يخطئ أبدا. أخطأ في مسألة، كما قيل إذا بلغ الماء قلتين ها لا يحمل الخبث. فالشيخ خلاص غلطة تغمر في بحر فضله وعلمه، غلطة تعدي. ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ نعم ننبه على الخطأ ونعالجه ونرد عليه، ولكن لا نثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. نعم ما ننتقص من الشيخ، نعم لا نتابعه عليه، ولكن كما يقول ابن عبد البر لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره، بل من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. كده قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم يقول الشيخ في النصيحة التاسعة دفع الشبهات، يقول لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى ما يرد عليه، اجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك وغيرك، فالشبهة فالقلوب ضعيفة والشبهة خطافة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب، فتوقهم. ثم العاشرة قال احذر اللحن، احذر اللحن. بقي أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى موضوعنا بداية الهداية أن ندخل في أهم مسألة بالنسبة للعلم، ألا وهي العمل بالعلم. كثيرا ما نتعلم وكثيرا ما نسمع، ولكن قليلا ما نعمل. للأسف الشديد ابن الجوزي له خاطرة عظيمة جدا في كتاب صيد الخاطر، يقول اسمع الكلام الجميل ده واستفد منه. يقول ابن الجوزي لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل. ده كان سلفي بقى ابن الجوزي ولا لا؟ ايها الاحبة، يقول ابن الجوزي لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. الكلام يحتاج إلى تعليق وأخشى التطويل، ولكن نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. الشيخ يقول أنه يقدم التشاغل بالعلم يفضله على التشاغل بالنوافل، فهذا في حق رجلين، أن التشاغل بالعلم أفضل من التشاغل بالنوافل. في حق رجل عليه علم فرض عين يلزمه أن يتعلمه، مثال أخ شاب مقبل على الزواج أو أخت تقبل على الزواج، يجب فرض عين عليهما أن يتعلما فقه الزواج وفقه الطلاق، يلزمهما حتى يفقه هذا. رجل نوى أن يحج، فرض عين عليه أن يتعلم المناسك، يتعلم فقه الحج، شروطه فروضه واجباته مستحباته مكروهاته نواقضه، يتعلم. فهو لو قام بالليل الساعة 2 بالليل وهو سيسافر إلى الحج بعد يوم واحد، الأوجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يقرأ يتعلم فقه الحج؟ يتعلم فقه الحج، هذا هو الأولى به، هذا هو الأول. الذي عليه علم فرض عين يلزمه أن يتعلمه، فهو أفضل من نوافل العبادة كالصلاة والصيام. ثانيا رجل ينفع المسلمين زي الإمام الشافعي، يقول لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة. نعم، حين يكتب الشافعي مسألة ينفع بها ملايين المسلمين أفضل من أن يصلي 70 ركعة، لأن 70 ركعة فائدتهم تعود على من؟ عليه وحده. أما المسألة فتعود فائدتها ومصلحتها على من؟ على جميع المسلمين، فهذا أولى. أما غير ذلك فالأولى بك ما يصلح قلبك من تلك العبادات. ثم قال إني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، أصول الدين، يعني بالقدح في العقيدة. يعني إذا لم يتعلم جيدا مسألة القضاء والقدر، وهذا فرض عين عليه أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بإيه؟ بالقدر. الإيمان إيه؟ ما هو الإيمان في مذهب السنة والجماعة؟ أليس هو قول وعمل. فالإيمان علم وعمل، تتعلم القضاء والقدر. فإن لم تتعلم القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يعني، وأكثرت من الصلاة والصيام ثم تصيبك مصيبة فلا ترضى، لا ينفعك الصلاة ولا ينفعك الصيام. فيعود عليك مع كثرة العبادة وعدم الإتيان بفرائض الأعيان أن تقدح في أصول الدين. وصلت المسألة دي يا شباب؟ ينبغي أن تنتبهوا لها. يقول: فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. لقيت نفسي متشغلة بصورة العلم بالمنظر، رايح وفيده كتاب، وجاي وفيده كتاب، رايح فين؟ رايح اتعلم. جاي منين؟ كنت بتعلم. اتعلمت ايه؟ شيخنا ما جاش. هكذا يظل صورة منظر بس. رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ بيقول لي مين؟ لنفسه. ما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ بيقول لنفسه عبد الله بن مسعود قال: انما العلم الخشية، فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. انت تعلم، اين الخوف من الله؟ ان لم تجده فانك لم تتعلم، انت جاهل. انتبه. يقول ابن الجوزي: فقلت لها، فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ واين القلق؟ واين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ يقول ابن الجوزي: فقلت لها، فصحت بها، فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ وأين القلق؟ وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان أسودان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويبل الأرض بين قدميه ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام يزيد بن الأسود حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خزيم لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني لا يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاء سبق العابدون وقطع به؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخير من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ هكذا ساق لها. انت فين انت من العلماء يا نفس؟ انت فين من الشيوخ؟ انت فين من الأئمة؟ وانظري إلى فعل الأئمة، انظري إلى أبي حنيفة كما يروى عنه ويذكر أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. ليس معنى هذا أنه بنفس الوضوء، المقصود أنه لم ينم، لم ينم 40 سنة، يقوم الليل كل ليلة كل ليلة يصوم. انظر إلى هؤلاء العباد والزهاد والعلماء، هؤلاء سادة القوم. يقول لها، يقول ابن الجوزي لنفسه: فاحذري أيتها النفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والزمنى. نعم، أحذرك أخي في الله من جهل العمل، أن تعلم ولا تعمل. قال علي بن أبي طالب، والحديث صح عنه، قال علي صح موقوفا عن علي، قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ارتحل العلم. لذلك نعود مرة أخرى لنختم من حيث بدأنا، من كلام الشيخ أبي بكر، من كلام الشيخ أبي بكر ابن أبي زيد ابن عبد الله ابن أبي زيد، يقول في باب التحلي بالعمل سائلا: ما هي علامات العلم النافع؟ نريد أن يكون علمنا، أن يكون علمنا نافعا، ما هي علامات ذلك؟ يقول في 6 نقاط مركزة: 1، العمل به. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. 2، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. هذه علامة أن العلم نفعك، أن تكره أن تزكى وأن تمدح وأن تتكبر على الخلق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدحه قوم بكى وقال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بكى. وعلى هذا المنهج سار السلف، سار السلف على منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احزوا في وجوه المداحين التراب، الذين يمدحون بجهل، تحزي في وجوههم التراب، ترمي التراب في افواههم لتسكتهم، لان هؤلاء هم الذين افسدوا الناس المداحين. فالمطلوب منك انت أن تكره التزكية فأنت أعلم بنفسك، وأن تكره المدح. وقد سبق معنا أن نقلت لكم كلام ابن القيم أنه لا يجتمع الإخلاص في القلب وحب المدح والتطلع إلى ما في أيدي الناس. فإذا أردت الإخلاص فقم إلى حب المدح، فازهد فيه زهد طالب الدنيا في الآخرة، وقم إلى الطمع فيما في أيدي الناس فاذبحه بسكين اليأس. 3، تكاثر تواضعك، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. هذه علامة العلم النافع، أنك كلما ازددت علم تزداد تواضع، كلما ازددت علما تزداد تواضع، تزداد علم تزداد تواضع، تزداد تواضع تزداد تواضع. هذه نتيجة العلم وثمرته. وصلى الله على الحبيب محمد سيد القوم ومربي الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مربي أصحابه أقصد ومن بعدهم. كانت الجارية، الجارية البنت الصغيرة، يطلق على الجارية البنت التي هي من بعد الفطام إلى البلوغ، يقال لها جارية، جارية 9 سنين 8 سنين 10 سنين، كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي لها حاجتها، يعني اللي هي عايزة يمشي معاها لحد ما يقضي لها اللي هي عايزة، ثم يعود فيرجع. تواضع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجدت نفسك تزداد علم تزداد كبر، اعلم أنك تمشي في الاتجاه في الاتجاه العكسي، في الاتجاه المعاكس. ارجع، فإنك تمشي في عكس الاتجاه. كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. كان في بيتين شعر كده أبويا بيقولهم زمان ونسيتهم، كان بيقول إيه، نسأل الله عز وجل أن يرحم والدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول يعني كريم الأصل كالغصن، كريم الأصل معنى البتين يعني كريم الأصل كالغصن، كلما زاد ثمره مال وانحنى، وأما عديم الأصل فكالبلوعة كلما زاد ما فيها فاح وانتنى. واخدين بالكم من دي؟ هو بيقول بيتين حلوين لكن انا فاكر المعنى فقط. يقول ان كريم الاصل كل ما يزيد يقوم يميل وينحني، زي الغصن بتاع الشجرة لو هو فيه منجيتين يميل، لو بقى 4 منجيات يميل اكثر. كذلك كريم الاصل لما يبقى حافظ نصف القرآن يتواضع، طب 3/4 يتواضع اكثر، طب القرآن كله خلاص يتواضع اكثر واكثر. عشان كده امر الله النبي محمد فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تواضع المامور به. كلما تزداد علم تزداد تواضع. وقد عرفنا سبب الكبر، لأنه أبو شبر، لأنه أبا شبر، هذا هو السبب. 4 الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم أمثلة من السلف عجيبة جدا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طلب لكي يتولى القضاء، طورد لكي يتولى القضاء، تعال امسك قاضي عند خليفة المسلمين. يقول له لا انا لا اصلح. يقول له ما انا منفعش. فقال له الخليفة انت كذاب. قال جزاك الله خيرا، ان كنت صادقا فقد قلت لك لا اصلح، وان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح. يعني لو انا هاصدق بقول لك ما ينفعش، ولو كنت انا كذاب ازاي تحط كذاب قاضي؟ هكذا كانوا يفرون من الترأس والتصدر، كانوا يهربون من الشهرة وحب الدنيا، يهربون منها هروبا لا يريدونها ولا يبتغونها. وهكذا الامثلة كثيرة جدا. البويطي تلميذ الامام الشافعي طلب ليتولى القضاء فهرب في الارض فر، وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في مبابة يهرب لفين للكتكات، يجوا وراه في الكتكات، يقوم يروح مدينة نصر، يروح له مدينة نصر، يروح اي حتة بقى، يروح السويس، يروح الزقازيق، حتى امسكوه. فامر الخليفة ان يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد، يكتفوه بسلاسل حديد تقولها 50. فكتفوه ودخل به المدينة والأمة تنظر إليه، ثم ضحك وقال نعم، ليعلم الناس أنه قد مات في الحديد أقوام من أجل عزة هذا العلم. هكذا كان يهرب، تعال امسك قاضي القضاء يرفض، تولى الرئاسة يرفض، لا يريد التصدر ولا يحب الشهرة ولا يطلب المجد، إنما كان عملهم لله كما قال، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، كما قال الإمام الشافعي وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب إلي منه شيء. والآن نفسي الناس كلهم يتعلموا العلم ده ومحدش يقول ان الشافعي هو اللي قال. الاخلاص هكذا كانوا لا يريدون عرضا من الدنيا. ثم خمسة، النصيحة الخامسة او العلامة الخامسة من علامات العلم النافع، هجر دعوى العلم. كثير منا يدعي العلم وهو جاهل فاعتقد كلمة لا ادري. ستة، اساءة الظن بالنفس واحسان الظن بالناس. شوف هذا هو الاصل، احسان الظن بالمسلمين واساءة الظن بالنفس. النهاردة الناس عكسوا القضية، فاحسنوا الظن بالنفس واساءوا الظن بالناس، اتعكس. الاصل ان تحسن الظن بالمسلمين. اياكم يا شباب، وانا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك طول ايوه الكلام ده يبقى الكلام ده على فلان، والكلام ده ايوه يبقى الكلام ده على فلان. هذا من اساءة الظن بالمسلمين. احسن الظن، اعتقد ان الكلام ده كله موجه لك انت ولي انا وانا بتكلم اوجهه لنفسي، وانت تسمع توجهه لنفسك. واحسن الظن بالمسلمين، قل ان المسلمين كلهم مخلصون وانا وحدي المرائي. قل ان المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وانا وحدي الجاهل الذي لا اعمل بعلمي. قل ان المسلمين كلهم علماء وانا اجهل الناس. ينبغي ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك، هذا هو الاصل. واساءة الظن بالمسلمين من الكبائر، وعاقبتها وخيمة. قال بعضهم عصيت الله مرة فحرمت قيام الليل شهرا، فقيل وما كانت معصيته؟ قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما. شاف واحد واقف مع واحدة فقال ايوه ده ماشي معاها، أساء الظن فحرم قيام الليل شهر. احسن الظن بالمسلمين، تحسن الظن بكل من ترى. التواضع ان تعتقد ان كل من تراه افضل منك. برضو من الحكايات اللطيفة اللي تعلمتها من ابويا، ماشي ولا كفاية؟ حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كان يحكي، يقول جاء رجل متكبر الى احد المشايخ فقال انا اشعر في نفسي كبرا فكيف اعالجه؟ فقال له انطلق الى مزبلة كذا وابحث عن اقذر انسان وقبل قدمه لتكسر نفسك. فذهب الى هناك ووجد الزبال اللي بيشيل ويحط، فقال اظن مش هلاقي. فمال على قدمه ليقبلها. قال ما تصنع؟ قال رأيت في نفسي كبرا اقبل قدمه. قال قبل قدم نفسك فليس هناك اقذر منك. هذه القلوب التي فيها كبر هي اخذر من على ظهر الارض. قال له انت بص رجلنا، يا روح بص رجل لنفسك، هو مفيش اوسخ منك. هكذا، لان هذا الذي في قلبه كبر، هذا انسان تتكبر على من؟ على من؟ وانت من وماذا وبماذا تتكبر؟ نسأل الله ان يعافينا واياكم. يكفي في التحذير من الكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر تحجب عن دخول الجنة. انظر، ذرة كبر في القلب تفسده هذا الفساد الذي لا يرجى معه دخول الجنة. احذر من الكبر. اسيء الظن بنفسك واحسن الظن بالناس. كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف، واذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، اذا ذكر اخبار السلف قال: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. اخوتا، معذرة، اقتطعنا لقاء الليلة من مجموعة محاضرات بداية الهداية، كيف نصل الى الله، لنتكلم عن العلم واهميته، لكي تتعلم العلم الشرعي وان تعتقد، تخرج من درس الليلة معتقدا ان العلم ليس غاية وانما العلم وسيلة للعمل لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. واهم شيء في العلم العمل. العمل. كانت ام الامام الشعبي تقول له: يا بني، اياك ان تتعلم شيئا الا وانت تنوي العمل به، والا فانه يكون عليك وبالا يوم القيامة. وكانت ام الامام الشعبي تقول له: يا بني، اذا كتبت 5 اسطر، احنا كنا بنتكلم في مسألة تربية الاولاد وهنكمل ان شاء الله في مسجد الرحمة، احنا بنتكلم في تربية الاولاد، حول تربية الطفل. شوف الام كانت بتقول لطفلها ايه، بتعلم الولد ازاي، تقول له: يا بني، اذا كتبت 5 اسطر فانظر هل تجد لها اثرا في قلبك، فان لم تجد لها اثرا فلا تزد عليها حتى تعمل بها. علم لابد من عمل، وهذا هدي الصحابة. كان الرجل يأخذ 5 آيات فلا يتجاوزها حتى يعمل بها، لا يتجاوزها حتى يعمل بها. لابد من العمل اخوتاه، ولابد من الادب، اداب طالب العلم. وقد افضنا، واظن هذا يكفينا، ويكون لقاؤنا القادم باذن الله ان شاء الله وقدر، لنتحدث عن الهداية، كيف نستمر في الطريق الى الله عز وجل. فقد قطعنا في طريق الهداية كم خطوة؟ خطوة واحدة فقط. الخطوة الاولى التي قطعناها، ننطلق مع الخطوة الثانية السبت القادم. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للاخت بتسأل، بتقول ان هناك مشكلة بينها وبين اهل زوجها، لان لها طفل مات فدفنته على ظهره، لما دفن نايم على ظهره، فيقولون ان هذا سبب في موت الاولاد التي تأتي بعد هذا. وطبعا هذا القول ليس له اصل في الدين ولا اصل في الشرع، ان الولد اذا دفن على ظهره يبقى هذا سبب في موت اخوته الذين يأتون بعده، هذا كلام فارغ ملوش اصل. انما السنة ان يدفن الميت على جنبه الايمن باتجاه القبلة، هذه السنة، ان يدفن الميت سواء كان طفل او رجل او امرأة على جنبه الايمن في اتجاه القبلة، يبقى صدره في اتجاه القبلة. لكن اذا دفن على ظهره، على جنبه اليمين، على جنبه الشمال، كل هذا ليس له اثر فيما سيكون في اولاده. ومن اعتقد ان دفن الولد على ظهره سبب في موت الاولاد بعده، فقد ابتدع بدعة عظيمة وافترى على الله كذبا، نعوذ بالله من شر ذلك، وجزاكم الله خيرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية، القاهرة، هاتف رقم 25 37 571. وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.